أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بعد أن قامت الأدلة على ثبوت البراءة، الآن نأتي إلى معرفة الحدود التي تجري فيها أصالة البراءة. فهل البراءة تجري مطلقا أو تجري ضمن شروط معينة؟ فنريد أن نعرف حدود أصالة البراءة، فمتى نطبق أصالة البراءة؟ وهذا هو العنوان، تحديد مفاد البراءة، يعني متى نطبق أصالة البراءة وما هي حدودها. فيقول: بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية على مسلك حق الطاعة هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة. فنريد الآن أن نتكلم عن شروط البراءة. ما هي الشروط التي من خلالها نعرف المورد الذي نطبق فيه أصالة البراءة؟ شوفونا. اكو جهاز شغال ظاهرا، اكو عندهم عند الطالبات اكو صوت. شنو هذا الصوت الموجود عندهم؟ اكو جهاز او شيء شغال عندكم؟ فاذا نريد ان نعرف شروط تطبيق البراءة. الشرط الأول للبراءة هو الفحص، فأصل البراءة يطبق بعد أن يبحث الفقيه في الأدلة، وليس بمجرد أن يشك الفقيه بشيء فيقول هنا نطبق أصالة البراءة، بل لا بد أن يبحث في الأماكن التي يظن بأن الدليل موجود فيه ككتب الروايات. فإذا بعد البحث في الكتاب والسنة، إذا لم يظفر الفقيه بدليل في حالة الشك، فهنا يأتي ويطبق أصالة البراءة. لذلك فإن أصالة البراءة مشروطة بالفحص. فيقول في النقطة الأولى في أن هذا الأصل، يعني البراءة الشرعية، مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مظان وجوده، الأماكن التي يظن بوجود الأدلة فيها. في مظان وجوده من الأدلة، إذا الفقيه بمجرد أنه جاء إليه سؤال استفتاء ما هو الحكم الشرعي في هذا القضية، يقول أنا أشك، إذا أحكم بأصالة البراءة. أمور لا تكون بهذه الطريقة. إذا أتى إليه هذا الاستفتاء يبدأ بالبحث في الأماكن التي يظن بوجود مثل هذه الرواية، فإذا كان مثلا سؤال في كتاب الصلاة يبحث في الروايات التي تتحدث عن الصلاة، وكذلك في الصيام في الحج. والفقيه القدير يستطيع أن يأتي برواية من باب آخر ويجعله ويطبقه في هذا الباب. نفرض أنه سؤال في قضية الصلاة، فهل يستطيع أن يأتي برواية في الحج؟ هذه الرواية لها علاقة ما بقضية الصلاة؟ فتكون قرينة منفصلة على الرواية الواردة في كتاب الصلاة، فلوجود هذه الرابطة يستطيع أن يستنبط حكما آخر غير الفقيه الآخر. الفقيه ذاك بحث في روايات الصلاة مثلا، ولكن استطاع هذا الفقيه أن يربط بين هذه الروايات، ولو هناك رابط خفي بين هذه الروايات، ولكن يستطيع أن يربط بينها بحيث يخرج بدليل جديد على هذه المسألة. طبعا هذه المسألة ترتبط بمدى اجتهاد هذا المجتهد، إلى أي حد هو مطلع على الروايات، وإلى أي حد يستطيع أن يربط بين الروايات، وهذه تعتبر فنية في التطبيق، وهذا الذي يحدد أعلمية المجتهد، القدرة والفنية على تطبيق الأصول على الفروع. وتحتاج إلى نوع من الشطارة، حتى في الأمور الدنيوية، وذاك الدكتور أفضل من ذاك الدكتور، أنا عنده عملية التطبيق فيه نوع من الفنية فيستطيع أن يطبق بشكل أفضل. المعلومات قد تكون عند المجتهدين نفس الشيء، ولكن مدى قدرة هذا المجتهد على تطبيق هذه القواعد بصورة أفضل، وهذا الذي يحدد الأعلمية، قدرة الفقيه على التطبيق وعلى الاستنباط. فإذا استطاع أن يكون متمكنا من هذه القدرة على هذا الأساس، نقول هذا أعلم من ذاك. وهنا يرد إشكال أنه في أدلة البراءة الشرعية، هذه الأدلة لم تقيد، بما بعد الفحص في مثل رفع ما لا يعلمون، ما قال رفع ما لا يعلمون بشرط أن يكون ما بعد الفحص، ما عندنا الحالة. فهذه الروايات مطلقة من هذه الجهة، فتشمل بإطلاقها لحالة ما بعد الفحص ولحالة ما قبل الفحص، فتكون مطلقة من هذه الجهة. الرواية لم تحدد، لم تقيد بأنه رفع ما لا يعلمون، ولكن بشرط بقيد أن يكون إجراء البراءة مثلا أو رفع ما لا يعلمون ما بعد الفحص. فالروايات مطلقة من هذه الجهة، فهل توجد هناك مقيدات أدلة أخرى تقيد هذا الإطلاق حتى يكون من باب التقييد والإطلاق، فنحمل المطلق على المقيد، أو أن لا، بمجرد أن نشك حتى لو كان الشك قبل الفحص ولم يبحث الفقيه ولم يفحص في فيما بين الأدلة، فأيضا يجري أصالة البراءة. فيقول: وقد يتراءى في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، يعني إطلاقا يشمل ما بعد الفحص وما قبل الفحص بإطلاقه. يعني ما بعد الفحص فارغين منه، بس هذه الأدلة أيضا تشمل ما قبل الفحص. كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم صادق لبعد الفحص، لبعد الفحص وقبل الفحص أيضا، فصادق قبل الفحص أيضا. قال أيضا يعني يشمل ما بعد الفحص وما قبل الفحص. يأتي الشهيد ويرد على هذا الإشكال بأنه نرفع اليد عن هذا الإطلاق للأمور التالية: الأمر الأول أن هناك بعض الأدلة تثبت المسؤولية في حالة وجود بيان من الممكن أن يصل المكلف إليه. المكلف طبعا هنا الفقيه، باعتبار هو الذي يستنبط أحكاما شرعية. فيستطيع الفقيه أن يصل في معرض الوصول إليه، بحيث لو أن الفقيه بحث عن هذه الأدلة لاستطاع أن يصل إليها. ففي مثل الآية الثانية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا إذا تمت الدلالة على البراءة، والآن لنفرض أن هذه الآية دلالتها تامة على إثبات البراءة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بعثنا الرسول فسوف نعذب، فإذا وجد الرسول فسوف نعذب، والرسول مثال للبيان، فإذا وجد البيان فسوف نعذب. وهذا البيان لا يأتي إلى باب البيت، فإذا وجد البيان والمكلف عليه أن يسعى للحصول على هذا البيان، فإذا هذا البيان في معرض الوصول إذا سعى المكلف إليه. فمثل هذه الآية تدل على ثبوت المسؤولية والعقاب في حالة من الممكن، في حالة من الممكن أن يصل إليها المكلف. فإذا الغاية من إرسال الرسول أن نجعل البيان في معرض الوصول، بحيث يستطيع المكلف أن يصل إليه. فإذا وصل البيان بهذه الطريقة بالنحو الذي يكون في معرض الوصول، فهنا يكون المكلف إذا لم يعمل، لم يأخذ بهذا البيان، فيكون مستحقا للعقاب. فالآن الفقيه الذي يشك قبل الفحص يوجد عنده احتمال أن يكون هناك بيان في كتب الروايات، حتى لو احتمال بسيط، هذا الاحتمال البسيط يكفي من المحتمل باعتبار أن الدين كامل، من الممكن أن توجد رواية بهذا المعنى، آلاف آلاف الروايات موجودة، فهناك احتمال ولو احتمال بسيط بوجود رواية تدل على هذا الأمر. ومع وجود هذا الاحتمال لابد أن يقوم الفقيه بالفحص حتى يصل إلى مثل هذه الرواية. فإذا مثل فوجود مثل هذه الرواية تكفي بأن يكون المكلف مستحقا للعقاب إذا لم يسعى للحصول وللوصول إلى هذا الدليل، فلا بد من الفحص حتى يصل إلى مثل هذه الرواية. فإذا لم يصل لم يجد، فهنا يأتي ويطبق أصالة البراءة. وكذلك الآية الرابعة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين لهم يعني يفتحون أيديهم ويجعل الدليل بأيديهم وبهذه الكيفية. يبين لهم يعني أنه يجعل هذا الدليل في مكان من الممكن الوصول إليه، فيجعل البيان متاحا للوصول والحصول عليه. فبمجرد أن يكون هناك بيان من الممكن أن يصل المكلف إليه فهذا يكفي في إثبات الإدانة والمسؤولية. فعلى المكلف أن يسعى للحصول على مثل هذا الدليل، فإذا لم يجد بعد الاجتهاد والتعب هنا يطبق أصالة البراءة. ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه، وذلك للأمور التالية. فهذا الإطلاق نقيده بما بعد الفحص، وما قبل الفحص لا نجري أصالة البراءة بل نجري أصالة الاحتياط. فإذا إذا شككت قبل الفحص تجري أصالة الاحتياط إلى أن تبحث في مظان الأدلة، فإذا وجدت دليلا فهو بها، إذا لم تجد دليلا فذاك الوقت تطبق أصالة البراءة. الأمر الأول: أولا أن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية. إذا عندك لا اشطب الله، في الطبعة القديمة في أكو كلمة لا، هذه الطبعات الجديدة. فإذا عندك لا اشطب هذه اللا، فبعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه. فمثلا الآية الثانية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغيّة ببعث الرسول، حتى تدل على الغاية. فتجري البراءة حتى نبعث الرسول، فإذا بعثنا الرسول لا تجري البراءة. وبعد حمل الرسول على المثال، مثال للبيان كما مر سابقا، يثبت أن الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه. فيكون مهمة أو تكون مهمة المكلف أن يسعى للوصول إلى هذا البيان، كما هو شأن الناس مع الرسول. الرسول موجود، من يريد أن يسأل سؤالا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو الرسل عليهم السلام، والرسول موجود والرسول لا يأتي إلى كل بيت بيت ويعطي هذه المسألة، بل الناس يذهبون إلى الرسول ويسألونه فيأخذون منه الجواب. فإذا الرسول مثال للبيان، لأنه في معرض الوصول إليه فيستطيع الناس أن يذهبوا إليه. وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو، النحو الذي يتاح للمكلف الوصول إليه، هذا النحو من كلمة النحو السابقة، فاستحقاق العذاب ثابت. فإذا توفر بيان في معرض الوصول فيكون العذاب ثابتا ويستحق المكلف العقاب. فإذا قبل الفحص لابد من الاحتياط إلى أن نفحص، فإذا وجدنا وجدنا، وإذا لم نجد فعلينا ذاك الوقت نستطيع أن نجري أصالة البراءة. ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل ولو احتمالا بسيطا تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص. وكذلك أيضا الآية الرابعة، وما كان الله ليضل قوما، فإن البيان لهم جعل غاية للبراءة، وهو يعني البيان يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول. إذن فمعنى البيان أن الشارع يجعل هذا البيان في معرض الوصول والحصول عليه، فلا بد أن نفحص حتى نصل إلى هذا البيان. فقبل إجراء، فقبل الفحص لا نجري أصالة البراءة، خلاصة الكلام لا نجري أصالة البراءة، بل نجري أصالة الاحتياط. إذا فحصنا ووجدنا دليلا فنأخذ بهذا الدليل، وإذا لم نجد دليلا فذاك الوقت أطبق أصالة البراءة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يوجد عند المكلف علم إجمالي أنه توجد تكاليف في الشبهات الحكمية، في كل شبهة شبهة، في هذه الشبهات بمجملها عندي علم إجمالي أنه يوجد تكاليف فيها، لابد أحد الأحكام الخمسة تكون موجودة. وأحتمل أحيانا أنه وجوب، وأحتمل الحرمة. فهذا العلم الإجمالي ينحل. كيف ينحل؟ ينحل عن طريق الفحص في الأدلة. تأتي إلى الشبهة الأولى، تفحص في الأدلة فتعرف الحكم. تأتي إلى المسألة الثانية، الشبهة الثانية، فتبحث في الأدلة وتعرف الحكم. فهذا العلم الإجمالي ينحل، وبالانحلال نحصل على بعض التكاليف التفصيلية. والموارد التي لم ينحل العلم الإجمالي فيها لا أجري مباشرة أصالة البراءة، بل في هذه الموارد أتوقف، أحتاط إلى أن أفحص حتى هذا العلم الإجمالي ينحل أيضا. فأفحص في الأدلة، فإذا وجد دليل فأسير على هذا الدليل، إذا لم أجد دليلا بعد الفحص فهنا أطبق أصالة البراءة. وثانيا أن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية كما تقدم، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية وما لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا تجري البراءة، وإنما تجري الاحتياط، فلا بد من الفحص إذن. وعندنا في حالة العلم الإجمالي ما إنسان ما يطبق البراءة، يحتاط، كما في الأواني التي عندنا علم إجمالي بوقوع نجاسة ما في إحداها، فهنا احتاط، ابتعد عن كل الأواني، لا يجوز الشرب منها، لا يجوز التوضؤ منها، فعندي الاحتياط. إذا انحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في بعضها، أعلم أنه في ثلاثة منها، فالسبعة الباقية نعم أجري البراءة فيها، ولكن هذه الثلاثة لحد الآن عندي علم إجمالي فيها، فأيضا أحتاط فيها. نعم. باعتبار أن مثال واضح، ممكن يدير مثال اللحم، مثال الجبن، هم يطرحون هذه القضايا، بس مثل هذا المثال واضح للطالب، فليش يدير مثال آخر؟ الطالب ممكن هم يسأل شنو هالمثال. فمثل هذا المثال دائما يطرح باعتبار سهولة مثل هذا المثال، واضح بديهي. فإذا تبون غير المثال إلى أمثلة صعبة، الطالب هم راح يضيع في هذا المثال. الهدف من المثال توضيح المطلب، فكلما كان المثال أوضح كلما توضح المطلب أكثر، لذلك يطرحون مثل هذا المثال. الأمر الثالث، عندنا أخبار دالة على وجوب التعلم، يجب عليك أن تتعلم. لماذا يجب أن أتعلم؟ حتى أعرف الأحكام. فإذا إذا كان التعلم واجبا، فقبل أن تتعلم لا يجوز أن تجري البراءة. ففي هذه المسألة تحتاج إلى علم، تتعلم ما هو حكم هذه المسألة، تبحث حتى تتعلم هذا الحكم، تتعلم الأدلة التي من الممكن أن توصل إلى هذه المسألة. فإذا وجدت شيئا دليلا يدل على هذه المسألة تأخذ بها، إذا لم تجد فهنا تطبق أصالة البراءة. وعدم التعلم ليس عذرا شرعيا. قد تسمعون بعض الناس يقولون أنا لا أريد أن أتعلم المسائل الشرعية، ولا راح يصير علي مسؤولية أن لازم أطبق هذه المسائل، وهذا لا عقابين، أولا هو مقصر، جاهل مقصر فيحاسب على هذا الجهل، وثانيا طبق غلط، من الممكن أنه يطبق تطبيقا صحيحا، فيقول لا أريد أن أتعلم حتى لا أصير عندي مسؤولية العمل إذا قمت بهذا العمل، فجهلك محاسب عليه وعملك الخاطئ محاسب عليه. فمن يقول هذا القول عنده حسابين مو حساب واحد. نعم الجاهل القاصر هو الذي يكون معذورا، أما الجاهل المقصر فلا يكون معذورا. وثالثا أن الأخبار الدالة على وجوب التعلم، وأن المكلف يوم القيامة يقال له لماذا لم تعمل، فإذا قال لم أعلم يقال له لماذا لم تتعلم، ويحسب بأنه شاطر إذا قال ما تعلمت أو ما أعلم هذه المسألة، اذهب وتعلم دينك. إذن على الإنسان أن يتعلم ما يحتاجه من تكاليف مسؤول عن تعلمه. الناس اللي ينشغلون فقط قضايا دنيوية ما لهم شغل بهذه المسائل، يروح للحج ما يتعلم المسائل. فإذا عمل عملا خاطئا وقبل لا يذهب يجب أن يتعلم، لأنه في هناك مسألة تقول يجب أن المكلف يتعلم المسائل المبتلات بها، فلا بد أن يتعلم مثل هذه المسائل. فهذه الأخبار الدالة على وجوب التعلم تعتبر مقيدة لإطلاق دليل البراءة، ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا، فلا يكون المكلف معذورا إذا لم يتعلم. هذا الفقيه يبحث في الأدلة، والمقلد يرجع إلى مرجعه يسأله عن حكم هذه المسألة، لأن ليس له حق في استنباط الأحكام الشرعية. فإذا أولا، من أجل إجراء أصالة البراءة حسب النقطة الأولى أن البراءة مشروطة بالفحص، فلا بد أن يبحث المكلف في الأدلة التي من الممكن أن تكون دالة على هذه المسائل والأحكام، فإذا لم يجد فبعد ذلك يطبق أصالة البراءة. الشرط الثاني أن البراءة تجري في حالة الشك في التكليف، ولا تجري في حالة الشك في المكلف به. إذن هذا ضابط موجود عندي، أنني أجريه في التكليف ولا أجريه في حالة الشك في المكلف به. ما معنى الشك في التكليف؟ أن يشك في ثبوت هذا الحكم الشرعي، إذا شكيت في الحكم فهذا شك في التكليف. في قضية لحم الأرنب مثال دائما يطرح، وما هو الحكم؟ إذا شككت فهذا شك في الحكم الشرعي في التكليف، فيكون عندي شك في الجعل. فإذا صار عندي شك في الجعل هذا شك في التكليف. فالأصل الذي يجري عند الشك في التكليف يختلف على المسلكين. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، عند الشك في التكليف الأصل هو البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فتأتي البراءة الشرعية مؤيدة لحكم العقل لإدراك العقل. وعلى مسلك حق الطاعة الأصل هو البراءة الشرعية، لأن الإدراك العقلي والحكم العقلي هو الاحتياط، فتأتي الأدلة البراءة الشرعية وترفع موضوع الاحتياط، فتكون عندي البراءة الشرعية. فهذا الشك في التكليف. ما الشك في المكلف به؟ أن يعلم المكلف بالحكم ويشك في أنه امتثل الحكم أو لا. فيعلم بوجوب صلاة الظهر، دخل الوقت الآن، وجوب الصلاة الظهر واجب عليه لوجود الزوال. إذا كان في آخر الوقت شك أنه قد امتثل أو لا، صلى صلاة الظهر أو لا، ماذا يفعل؟ عليه أن يأتي بصلاة الظهر، لأنه التكليف حتما دخل في عهدته لدخول الزوال. في آخر الوقت يشك أنه صلى أو لا، وقد يكون صلى وقد يكون لم يصلي، فقد يكون صلى، هذا الاحتمال لا يكفي، لأنه الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما يقولون، وهو صلاة الظهر قد دخل في عهدته حتما، في ذمته حتما، وجب عليه صلاة الظهر، الآن شك بأنه امتثل أو لا، فيجب عليه أن يمتثل. فلا يوجد عنده شك بالحكم الشرعي، بل يعلم بالحكم الشرعي، ولكن يشك في المكلف به، يعني يشك في الامتثال أنه امتثل أو لا، فلا بد أن يمتثل. ما هو الأصل عند الشك في المكلف به؟ لا تجري البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، لأن التكليف معلوم، حتما دخل هذا التكليف في ذمته وصار عنده شك بأن هذه الصلاة خرجت عن ذمته أو لا، فهنا لا يجري البراءة بل يجري أصالة الاشتغال الاحتياط. التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف، يعني في أصل التكليف، لا الشك في المكلف به والامتثال، امتثال التكليف. وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن، ودائما هم يطرحون مثال التتن، فهذا شك في التكليف، وهنا شك في الجعل مو في المجعول، في الجعل مو في الفعلية، في أصل الحكم أو في وجوب صلاة الخسوف، وأيضا هنا شك في أصل وجوب صلاة الخسوف، أن صلاة الآيات واجبة في حالة الخسوف أو لا، فعندي شك في التكليف في الجعل وليس المجعول. وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها أو في أنه هل أتى بها أو لا، فإذا دخل في عهدته يشك أنه قد خرج من عهدته، فلا يطبق أصالة البراءة لأنه شك في المكلف به. فالشك الأول يعني الشك في التكليف هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا على مسلك حق الطاعة، لأن الشهيد يقول بالاشتغال العقلي. والشك الثاني أي الشك في المكلف به لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم فتعلم بالجعل وتعلم بالمجعول، وفي حالة صلاة الظهر تعلم بوجود الزوال بدخول الوقت، فصار الحكم فعليا في حقك، فعلمت بالجعل أولا أن صلاة الظهر واجبة، وعلمت بالمجعول أن صلاة الظهر فعليا الآن عليك، وجوب فعلي عليك أنه يجب أن تأتي بها. وإنما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثاله. فإذا في حالة الشك في التكليف تجري أصالة البراءة، وفي حالة الشك في المكلف به لا تجري أصالة البراءة بل أصالة الاشتغال. فإذا يكون دور المكلف أن يعرف بأن هذا المورد، كل مورد مورد، أن هذا المورد من باب الشك في التكليف أو من باب الشك في المكلف به، فإذا وجد عند شيء معين يسأل بأن في حالة هذا الشك شك في التكليف حتى أجري البراءة، أو شك في المكلف به حتى أجري الاشتغال والاحتياط، إذن لا بد من التمييز بين هذه الموارد بأنها من أي حالة، أي من حالة الشك في التكليف أو الشك في المكلف به. فإذا الفقيه إذا واجه شكا معينا فإذا عليه أن يميز بدقة أي الشكين هو الآن، النتيجة تختلف فيصل تارة إلى البراءة وتارة إلى الاشتغال، فإذا دوره أن يحدد بدقة أنه في هذه الحالة يطبق أصالة البراءة وأصالة الاحتياط. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. أكمل ولا أوقف؟ كيفكم أنتم؟ كمل. دائما واحد أنت، صوت واحد عندك. نعم، رأي الأغلبية. ساس يروحون للصلاة بعد، احنا بدينا متأخرين علي حال، يعني اتمنى ان ابدأ الساعة 5 حتى اقف على رأس الساعة 6، ولكن تنتهون متأخرين اضطر اعطيكم 5 دقائق راحة على ما نبدأ 5:15 و 5:30. نعم، لا بعد ما يصير على اي حال، انتوا ذكروا الشيخ ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.